الحفاظ الأعمش عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود ابن جريج عن عطاء عن جابر، وهكذا سائر الرواة الأخرى، سالم الزهري عن سالم عن أبيه. فالأسانيد العالية العظيمة هذه حينما تأتي من طرق فإنها تصل إلى درجة التواتر عند جمع العلم. لماذا؟ لأنه يرجع إلى صفات المخبرين، والأئمة حفاظ كبار هم أهل الرواية، ولذا حكموا على بعض الأخبار بالتواتر، مثل حديث أنت مع من أحببت، رواه الشيخ من حديث ابن مسعود، ومن حديث ابن موسى الأشعري، من حديث ابن مسعود الصحيحين. نعم، ما ذكرت أنس أنا؟ نعم، حديث أنس في الصحيحين، حديث ابن مسعود في الصحيحين، حديث ابن موسى في الصحيحين، حديث ابن مسعود في الصحيحين، وكذلك حديث صفوان المعطل الذكواني السلمي عند الترمذي. فهذا أيضا كالمتواتر، الاختلاف في مخارج الحديث، ورواته أئمة كبار، رواته أئمة كبار، فهذا يجري مجرى المتواتر. كذلك أخبار أخرى، والأحاديث الصحيحين بهذا الوصف، فالقرائن لها أثر كما ذكر مصنف رحمه الله. ولذا قالوا إن الأخبار المتواترة كثيرة، خلافا لمن حدها وقال إنها محدودة معدودة بعدد معين، يعني إشارة إلى قلتها. نعم.
وقول الصحابي وإذا لم يخالف غيره من جملة الحجج، وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح، وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه.
نعم. وقول الصحابي ظاهره عام لكل صحابي، إذا لم يخالف غيره من جملة الحجج، هذا عند الجمهور أهل العلم، ويشترطون عدم المخالفة. وهذا زاد بعضهم، وقول عدم مخالفة هذا يبين أنه اشتهر، إن قال لم يخالفه لأنه اشتهر. إذ لو لم يشتهر لم يقل لم يخالفه، يعني إذا ما علم غيره لا يقال خالفه فلان. متى يقال خالفه؟ متى يقال خالفه غيره؟ إذا بلغه، إلا إذا لم يبلغه، إذا بلغه. فقوله إذا خالفه هذا يشير إلى ماذا؟ انتشار القول وظهور القول، لأنه لا يقال خالفه فلان وهو يعني لم يبلغه، لم يبلغه. ثم أيضا إذا خالفه ولو لم يبلغه يدل على المسألة ماذا؟ خلافية، لأنه قد يخالفه إذا بلغه وقد يخالفه إذا نره. فعموما المخالفة تدل على عدم الحجية، إن كان قد بلغ هذا واضح، وإن كان لم يبلغه يدل على أنه مختلف، وليس أحدهما أولى من الآخر، ليس أحدهما أولى من الآخر. لكن شرط عدم المخالفة هذا لابد، فلو أنه مثلا قال قولا ولم يخالف غيره لكون القول الذي قاله لم يعلم به إلا قلة ولم يظهر مثلا، هذا لا يكفي، فلا بد من ظهوره وانتشاره. هذا قول جمهور الأصوليين، وقالوا إن الصحابة رضى عنهم حينما يظهر هذا القول ويوافقونه ولا يخالفهم، كانوا رضي الله عنهم أسرع الناس إلى إنكار ما يكون خلاف الصواب عندهم في باب العلم، كانوا يبادرون إلى البيان، لا يسكت أحد منهم، ولهذا سكت قد يبين سبب سكوته، ولا يسكت سكوت مطلق، بل يبين لغيره، مثل ما مسعود رضي الله عنه وافق عثمان على صلاة أربع ركعات، لكن هذا مخالف للسنة، وتأول عثمان رضي الله عنه، هذا بلا شك حينما يخالف السنة ليس حجة اتفاق، كذلك حينما يخالف غيره. وهذه المسألة فيها كلام كثير، وقد بسط ابن القيم وغيره من أهل العلم، إنما حينما لا يعلم في المسألة إلا قول هذا الصحابي واشتهر وظهر، فلا شك أن هذا القول قوي، أن هذا القول قوي في الأخذ به، وهو قول جمهور العلماء. وهناك مسائل قد يقع فيها إشكال، مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما في الفدية لمن ترك نسكا، قال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا نسيا فليرق دما، هذا صح عنه في الموطأ بإسناد صحيح. وروى الدارقطني بإسناد ضعيف مرفوع، لكن لم يصح مرفوعا، صح موقوفا على ابن عباس، صح موقوفا على ابن عباس. هذا قيل إنه حجة وأخذ بالأمة أربعة، قيل إنه قول اشتهر خاصة أن يقوله في الحج، ومن العلم من يخالف في هذا، ويمكن بالبحث يتبين خلاف، لكن هذا من ضمن أمثلة، ربما هناك أمثلة. هل تذكرون مثال آخر؟ هل هناك مثال آخر تذكرون شيء عن الصحابة؟ وكان عند أمثلة أنا نسيت بعضها، ولا كان هناك هنا تيمم وعمر وعمر ايش فيه؟ هو اختلفوا التيمم هل يرفع الحدث أكبر أو لا يرفع الحدث أكبر. عمار تمرغ الدابة قاسه على الغسل، عمر رضي الله عنه، مسعود، هذا تقصد مسعود أنت، يوشك لو رخصنا لهم أن إذا برد الماء على أحدهم أن يتيمم. هذا علم مسعود معروف، علم مسعود معروف، ورد عليه موسى، لم يقل إلا هذا ولم يقل موسى، ولهذا غلبت حجة أبي موسى. ومرة كانت حجة مسعود هي التي غلبت، قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يقول يقصد عبد الله مسعود، كان كثيرا ما يأخذ عنه. ولهذا لما سئل عن بنت وأخت وبنت ابن أبو موسى الأشعري، أعطى البنت النصف والأخت النصف، قال سلوا ابن مسعود فسيوافقني، فذهب مسعود فسألوه وأخبروه بقوله، قال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكون ثمانين، وما بقي فهو للأخت، جعلها عصبة مع الغير. فهذه أدلى بالحجة، وقال أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان قوم بالمسجد يسبحون ويهللون، يقول القائل سبحوا الله كذا وهللوا الله كذا، ومعهم حصى، فنعم جاءهم أبو موسى رضي الله عنه فرأى فعلهم، ثم ذهب إلى عبد الله بن مسعود قال رأيت أمرا ولم أرى إلا خيرا، رأيت قوما بين دارك والمسجد يقول قائرهم سبحوا كذا وهللوا كذا، قال هل أنكرت عليهم؟ قال أنتظر أمرك. فلبس ابن مسعود رداء رضي الله عنه ثم وقف عليهم رضي الله عنه، هذا إجلال أبي موسى لعبد المسعود. ثم قال لهم يا هؤلاء أصحاب محمد، يعني هم موجودون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، لأنتم أهدى من أصحاب محمد علما، أو جئتم ببدعة ظلما. ثم قالوا يا أبا عبد الرحمن إنما أردنا الخير، قال كم من مريد للخير لم يصب. قال الراوي فلقد رأيت بعض أولئك القوم يطاعنوننا يوم النهروان، مع الخوارج، ضلال مبين، ضلال. فكان أبو موسى ومسعود في مثل هذا يريد بعضهم بعض وينكر بعضهم على بعض حينما ويرجع مباشرة، وهذا يشهد لكلام المصنف ولكلام أهل العلم في هذه المسائل، وأنه حينما يقول أحد قولا فإنه إذا رأى خلاف السنة بيّن، كما قال مسعود لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وقال أبو موسى ما قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، أو الحبر، قال الحبر والحبر العالم. فالقول حينما ينتشر فإنه يكون حجة عند جميع العلماء للصحابة رضي الله عنهم إذا سكتوا عن هذا. ولا شك أن اجتهادهم لنا ولهم ميزة على غيره، أنهم شهدوا التنزيل وحضروا التأويل رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس باللغة، وأعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأعلم الناس بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعلم الناس بلغة العرب، فهم أحرى وأقرب إلى الصواب. فاجتهادهم لنا حتى في هذه أقرب من اجتهادنا لأنفسنا، ويبعد مثلا في مثل هذه المسألة التي يكاد أن يتفقوا عليها أن يكون الصواب على خلاف قولهم. ولذا يكون قوله حجة في هذا الباب في مثل هذه المسألة، إلا مسألة مثلا تبين أن قوله اجتهاد منه في هذه الغالب لا بد أن يظهر دليل أو يظهر مخالف له من الصحابة أو من غيره. نعم. وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل برواية دون رأيه، هذا هو الصواب خلاف الأحناف، مع الأحناف لم يطردوه بل عملوا في مسائل بالرواية دون الرأي. والصحابي وغيره بشر قد ينسى قد يتأول، ولهذا العبرة بما روى لا بما رأى، هذا إذا كان رأيه مخالف للظاهر. أما إذا كان رأيه تفسير للحديث المحتمل فإن تفسيره في هذه الحالة يعمل به حينما يكون يفسر الحديث بشيء محتمل، لكن حينما يفسره بشيء مخالف الظاهر فتفسيره للحديث بما يخالف ظاهره هذا إما تقييد للمطلق أو ماذا، إذا فسره بشيء يخالف الظاهر شي يكون إما تقييد لمطلقه أو تخصيص العام. ومن يقيد المطلق؟ من يقيد المطلق؟ الدليل، لا نقيد إلا بدليل الكتاب والسنة. من يخصص العام؟ الدليل. الصحابي يحتج ماذا له ولا يحتج به، يحتج له. فإذا كان تأويله يخالف الظاهر فإنه لا يؤخذ به إلا بدليل، أما إذا كان موافق للظاهر غاية يكون باب البيان والإيضاح. نعم.
والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده،
هذه في الحقيقة يعني من فضول المسائل يعني، وهي مبنية على مسألة اللغة فيما يظهر. الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولا شك أن حينما تأمر بشيء نقول نهي عن ضاده في الحقيقة ليس عن ضده، لأن كل ضد يعوقك عن هذا الشيء هو منهي عنه. أنت تؤمر بالصلاة فتنهى عن الكلام عن الأكل عن الشرب عن المشي إلا من حاجة مثلا، عن النوم والاضطجاع الجلوس إلا لعذر، كل أضداد هذا الأمر كذلك. إذا أمرت بالصوم تنهى عن كل ما أضداد الصوم من الفطر ونحو ذلك، كل المفطرات تنهى عنها، وكذلك سائر الأشياء المهمة. فالأمر بالشيء نهى عن ضده. وكذلك باللغة إذا قلت لإنسان قم وش ضد القيام؟ الجلوس الاتكاء الاضطجاع وهكذا، كونه يحتفز احتفاز مثلا وما أشبه ذلك، أنواع الجلسات التي القرفصاء كون يجلس على قدميه ويرفع اليتين كلها ضد ماذا؟ القيام. إذن أنت حينما تؤمر بالقيام تكون منهي عن جميع هذه الأضداد، وهم أخذوا منه. كذلك حينما تؤمر بشيء فإنك تنهى عن ضد، تنهى عن جميع أضداده. والنهي عن شيء أمر بضده، وش مثاله؟ النهي عن شيء أمر بضده. الأمر مثلا الأمر بشيء، الأمر بشيء قبل خل نرجع مثل الأمر بشيء، الأمر بالنكاح، الأمر بالنكاح نهي عن ضده. نعم. ويمكن تجعلها في باب النهي، النهي عن الزنا أمر بضده، بضده. وش ضد الزنا؟ ضده ماذا؟ الصوم. طيب وش ضده بعد؟ النكاح. وش ضده بعد؟ التسري. وش ضد أيضا؟ التعفف العفاف، كون يعف، ها؟ كون يكون عفيف، كل هذا ضده. لكن هم يقول النهي عن شيء أمر بأحد أضداده بخلاف الأمر الشيء. النهي عن شيء أمر ماذا؟ بكل أضداده ولا بضد واحد؟ هل بأضداده أو بكل أضداده؟ الأمر بالشيء نهي عن أضداده، النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. النهي عن الزنا له أضداد ضد مثلا النكاح، التسري، التعفف عن الزنا، الصوم، هل يؤمر بها كلها أو بواحد؟ يؤمر بواحد. لكن في الحقيقة قد يكون يختلف في الحقيقة. هذا يبين أيضا هم يقولون نهي عن ضده، لكن قد يكون ينحصر الضد أحيانا، ينحصر الضد. مثل إنسان نهي عن زنا، مثل إنسان خشية من الوقوع في الحرام، نقول تزوج، نقول تزوج مثلا، يقول ما يتيسر للزواج، يأمره ماذا؟ بالعفاف، بالعفاف، نأمره بالعفاف. إن أحيانا قد لا يتيسر العمل بأحد الأضداد فينتقل إلى الشيء الثاني، فإن أمكن العمل بأحد الأضداد حصل المقصود، ما أمكن ينتقل إلى الشيء الثاني. إذا قيل له تعفف عن الزنا، تعفف عن الزنا، يقول ما أستطيع أحفظ بصري، نقول إذن عليك أن تتزوج، ما أمكن تزوج، ما أمكن أن تتزوج عليك أن تصوم. المقصود أنك تعمل بمقتضى هذا الحكم وهو نهيك عن الزنا، فلا بد أن تمتثل باجتنابه بالعمل بأحد أضداده. نعم.
والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد.
نعم كذلك. والتحريم هذه قاعدة كثيرة الأمثلة، وذكرها ابن رجب رحمه الله في أوائل القواعد، أول قواعد من قاعدة التاسعة أو نحو ذلك. تحريم إذا رجع إلى ذات العبادة مثل ماذا؟ هل يرجع إلى ذات العبادة؟ عندنا النهي عن ذات العبادة، الراجع إلى ذات العبادة مثل ماذا؟ نعم الصلاة وقت النهي، أنت منها الصلاة، المنهي عن الصلاة وقت النهي. كذلك صوم يوم العيد، الصلاة في معاطي الإبل، كذلك ليرجع إلى ذات الصلاة. هذا نعم، هذا على قول الجمهور خلافا للبخاري رحمه الله. البخاري رحمه الله بوم يعني ما يدل عليه أنه لا يرى ذلك، لكن الصواب قول الجمهور. نعم نعم صدق، لأن منهي عن الصلاة، لأن النهي يعود إلى ذات الصلاة. نعم. طيب الصوم يوم العيد مش يرجع إلى ماذا؟ طيب في زمان ولا ماذا؟ زمان، قد يكون يرجع إلى زمان وقد يكون. فكما أن الصوم يوم العيد يرجع إلى زمان العيد ولا لا؟ أليس راجع إلى ذات العباد ولا لا؟ صوم يوم العيد صوم زمان ولا لا؟ كذلك النهي بعد العصر يرجع، الصلاة تفعل في زمان لا يلزم، يعني ما قد يكون النهي في هذا يرجع إلى النهي عن إيقاع عباده في هذا الزمان، زمان يوم العيد زمان وقت النهي هذا، لأنك منهي عن الصلاة مطلقا في هذا الوقت، ولهذا رجع إلى ذات العبادة. فمن رجع إلى ذات العبادة فهو يبطلها، رجع إلى ذات العبادة أو شرطها. الصلاة بلا وضوء، لكن الحقيقة ما في الصلاة بلا وضوء، هل في الصلاة بلا وضوء؟ نعم شرط المختص يعني صحيح، ممكن يقال أن الشرط المختص، الشرط المختص، إن شرط مختص بها. نعم لا، الصلاة قبل دخول وقته، الصلاة المفروضة هذه الحقيقة يعني لا أصلا يعني لا صلاة قبل دخول الوقت. هل يعني يقال إنه في هذه الحالة وقال فسدت لأن النهي يرجع إلى ذات الصلاة؟ هل جاء نهي لا تصلوا قبل دخول الوقت؟ جاء أمر بالصلاة بعد دخول الوقت، هل جاء مثلا قال لا تصلوا قبل دخول الوقت حتى نقول يرجع إلى ذات العبادة؟ هذا محل بحث. نعم لأن لم تشرع الصلاة أو لم يوجد سبب. نعم ستر العورة هذا يرجع إلى شرطها، والراجع إلى الشرط إما أن يكون شرط مختص أو شرط غير مختص. نعم. الصلاة في ثوب الحرير لأن ستر العورة واجب، ستر العورة، لكن هل هو شرط مختص أو غير مختص؟ الشرط المختص يعني معنى أنه خاص بها، خاص مثل اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة، ولو صلى في ثوب نجس لكن صلى بغير ثوب الصلاة لا تصح، هل هو يرجع إلى شرط مختص؟ هل لبس الثوب ستر العورة في الصلاة هل هو شرط مختص في الصلاة أو للصلاة وغير الصلاة؟ شلون غير الصلاة؟ ها؟ واجب يعني، هذا كثير من العلم يقول إنه مختص، وقالوا إن في الخلوة يجوز الإنسان أن يكشف عورته، طبعا في الجلوة هذا يجد أنها ترى عورة، لكن في الجلوة في الخلوة وحده هل يجوز أن يكشف عورته بغير حاجة؟ هذا موضوع نظر، من أهل العلم يقول لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام باج بن الحكيم قال في الحديث احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قالوا يا رسول قال في الحديث احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال فأحدنا يكون من الناس، قال ثم قال أحدنا يكون خاليا، قال الله حق أن يستحيا منه، حق أن يستحيا منه. طيب الطهارة تقدم نشر. نعم نعم فلا تصح، لكن نبغى الآن أخذنا راجعيات العبادة وإلى الشرط المختص، إلى الشرط طيب عندنا شرط غير مختص طهارة؟ لا لا، بس ثوب شرط لها، شرط لها على قول الجمهور أنه شرط مختص، إذا قيل إنه ليس مختصا ممكن، لكن نبغى مثال بشرط يصح أن نقول إنه يعود إلى شرط غير مختص. الصلاة المكان المغصوب، لماذا؟ كيف إن شرط غير مختص؟ كيف إنه شرط غير مختص؟ يعني محرم، ها؟ سواء صليت في هذا المكان أو نمت في هذا المكان أو أكلت في هذا المكان، يعني نفس مكثك في هذا المكان حرام للصلاة وغير الصلاة، ليس تحريم من أجل الصلاة لا، ولهذا كان صلاة المكان المغصوب ويرجع إلى شرط غير مختص. وكذلك إيش مثله؟ التوضؤ ماذا؟ ها؟ نعم كذلك الوضوء ماذا؟ بالماء المغصوب، الوضوء بالماء المغصوب، فيكون أيضا شرطا ماذا؟ غير ماذا؟ غير مختص، غير مختص. طيب نعم صحيح كذلك، لكن نجاسة شرط مختص وغير مختص؟ مختص على قول الجمهور، ويمكن هناك بعض العلم هل هذه تحتاج إلى بحث، هل اجتناب النجاسة أو لبس الثوب النجس في غير الصلاة هل يجوز ولا غير يجوز؟ هل يجوز أو غير يجوز ثوب النجس؟ نعم موضوع بحث، إن كانت النجاسة يظهر والله أعلم، إن كانت النجاسة رطبة هذا لا يجوز تلطخ بالنجاسة، والأدلة ورد في هذا، وإن كانت النجاسة يابسة فهذا محتمل، هذا إذا كان ويدل على جوازه أن عائشة رضي الله عنها وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام كانت إحداهن تحيض في الثوب الواحد، في الثوب الواحد ويكون فيه ماذا؟ الدم، يكون فيه الدم، وهذا يدل على أنه الاجتناب النجاسة اليابسة ليس بواجب، ويحتمل والله أنه وقت الحاجة عندهم، وقت الحاجة قلة الثياب. طيب هذا يعود إلى شرط مفصل اللي هو تقدم معنى الماء المغصوب، وبعضهم قال لا، الوضوء بالماء المغصوب، بالماء المغصوب يعود إلى شرط مختص، لأنك تتوضأ الماء شرط لا بد من، هو شرط يعود لذاتها، لأن الوضوء شرط، الوضوء شرط، لكن لو توضأ من إناء مغصوب، إناء مغصوب، الماء غير مغصوب، الإناء مغصوب، وش حكمه؟ يعود إلى شرط ماذا؟ غير مختص، غير مختص، واضح؟ ولأن الماء، ولأنك تأخذ الماء من الإناء، لكن لو توضأ في الإناء هذا محتمل، لو توضأ في مثل إناء كبير مثلا، أو مثلا إنسان غصب له مثلا مزرعة أو كذا وتوضأ مثلا في هذه البركة ونحو ذلك، لكن الصحيح أنه إذا كان التوضؤ من الإناء، لأن إذا كان غصب لها فهو غصب للماء في الحقيقة، غصب الماء وغصب ما معه، لكن إذا كان غصب إناء، غصب إناء ثم أخذ به ماء فتوضأ، فهذا شرط غير مختصر. طيب القسم الرابع أن يعود إلى غير شرط، أن يعود إلى غير شرط، مثل ماذا؟ سفر المرأة بغير محرم مو بشرط. ليش مو بشرط؟ طيب شرط وجوب أو شرط لزوم؟ عندنا نبي نناقش، ما احنا مخليك تروح. نعم ايه. ليش ما يدخل فيها؟ يقول ان لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. كيف خارج؟
هو محرم سواء في الحج غير سفر المرأة، لكن بدون محرم، لكن ليس شرط في الحج،
ليس شرطا في الحج. طيب يعني لو 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 ما وجدت محرم وماتت،
ما عليها
لو ماتت. طيب ماتت الآن وعندها مال، هل يحج عن أحد؟ هل يجب الحج عنها؟ ها؟ لماذا؟ هي الآن مثل ما تقدم ليس لها محرم أو وجود محرم لكن ما أراد أن يخرج معها، فننظر هل المحرم شرط لزوم أو شرط وجوب؟ شرط لزوم أو شرط وجوب؟ إن قلنا شرط لزوم فيكون واجبا عليها لكنه مراعى، فإن تمكنت من الحج فإن لم تتمكن الحج فيخرج من تركتها لو ماتت. وإن قلنا شرط وجوب في هذه الحالة ماتت قبل شرط وجوب، كما لو كان عند إنسان نصاب من المال فمات قبل تمام الحول بشهر، هل تخرج الزكاة عنه بعد شهر أو ما تخرج الزكاة؟ ما تخرج الزكاة لأنه مات قبل شرط الوجوب. فالمحرم على الصحيح شرط وجوب، ولا تخرج إلا بمحرم، هذا هو الصواب يا مسلم. إذن إن يرجع إلى غير شرط مثل ماذا؟ لو إنسان عليه ها؟ نريد مثال أوضح ممكن. نعم واحد قال عمامة عمامة حري. نعم نسيت دورها لعلك تلقيها إن شاء الله. طيب المقصود أنه مثل ما تقدم أن يرجع شو اسمه، أن يرجع إلى غير شرط، أن يرجع إلى غير كذلك، يعني كذلك هو من هذا الباب شيء محرم، من محرم مثل ما تقدم. فعلى هذا لو إنسان صلى عليه وعلى عمامة حرير، طيب أو في يد خاتم غصبة، ففي هذه الحالة نقول يرجع إلى غير شرط، هذه تصح الصلاة فيها. طيب اللي بعده.
ومن صيغ العموم من وما وأي وأين ونحوها، والموصولات والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع ونحوهما،
وأجمع
وأجمع ونحوهما، وما دخلت عليه ال من الجموع والأجناس، والمفرد المعرف باللام غير العهدية، والمفرد المضاف لمعرفة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام.
نعم كمل عشان نأخذ.
وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو الشرط أو نحوها، فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين، والمطلق من الكلام يعمل على المقيد في موضع آخر إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر، ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل.
صيغ العموم، صيغ العموم كثيرة، ونصنف أشار شيء منها، سبق الإشارة شيء من ذلك. فكل صيغة تدل على العموم من أسماء الشرط، الأسماء الموصولة، وسائر المبهمات، فإنها تدل على العموم، تدل العموم، ولا يخرج من عمومها إلا بدليل، إلا بدليل. فعلى هذا لو استعرضنا بعض الأدلة في أبواب في الأحاديث مثلا في من الكتاب والسنة، مثلا ما تكون استفهامية وتكون موصولة، لله ما في السماوات والأرض، يعلم ما في السماوات والأرض، ما هنا يعني الذي، الذي ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. المقصود أنها المصنف أشار إليها، وممكن طالب أن يمثل عليها وينظر في الكتاب والسنة، والشأن التطبيق، ليس مسألة مجرد حفظ هذه، لا، الشأن التطبيق حينما تمر في الأدلة، حينما تمر في الأدلة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل، كل من يعمل مثقال ذرة، كل من يعمل خيرا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذه عمومات على سائر، بسائر ما ذكر رحمه الله، ومن ذلك أيضا موصولات الذي والذين وما أشبه ذلك، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إلا إذا كان يرجع إلى شيء خاص، الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، مثلا الناس الأصل في العموم، لكن كلمة الناس هذا في الناس، الأصل أن الناس دخلت ال على ماذا، جنس، اسم جنس أو اسم جمع، اسم جمع، اسم جمع هو ما لا واحد له، مثل الركب والرهب مثلا، فهذا ما لا واحد له إذا دخلت عليه الف واللام أيضا من صيغ العموم، إلا إذا كان يعود إلى ماذا، إلى معهود، إذا كان يعود إلى معهود. وعلى هذا تجري كل ما يكون من الأدلة فيما يكون فيه عموم، يكون فيه عموم. ثم ذكر مصنف رحمه الله النكرة في سياق النفي والشرط والنهي، وهذا جار في الأدلة في الكتاب والسنة، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة، هذه نكرة في سياق ماذا؟ لا صلاة، نفي ولا نهي؟ نفي، نفي، ما قال يعني لا النفي يقول نهي، النهي يقول لا تصلوا، لا تفعلوا كذا، لا تصلوا في وقت كذا، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، هذا ماذا؟ نفي، نفي في حكم النهي، مع لا تصلوا، وهذا أبلغ، هذا أبلغ من قوله لا تصلوا. فلا ضرر ولا ضرار، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، هذه نكرات في سياق النفي. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم، هذه نهي، نهي، أي ند من الأنداد في باب النهي. وكذلك في باب النفي، أي إله من الآلهة فهو باطل إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا، لا حول ولا قوة إلا بالله، نفي لحول الإنسان. ولهذا ما نقول إنه لا حول له في كذا، لا، لا حول ولا قوة، لا حول للعبد على أي شيء من الأشياء، لا حول له على أي شيء من الأشياء، لا، أو لا يحول بينه وبين أي شيء من الأشياء أبدا إلا بالله، ولا قوة كذلك إلا بالله، ولا قوة لك، يعني لا شيء يحول بينك وبين كل ما تخشى إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا قوة لك على شيء، يعني الحول في الشيء الذي تحذره، والقوة في الشيء الذي تريده، فأنت في كل أمورك مما تحذره لا حول لك عن شيء من الأشياء إلا بالله، ولا قوة لك على ما تريد أن تفعله إلا بالله. ولهذا جاء في رواية لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بإعانته. هذه رواية ضعيفة، لكن لو صحت فهي فرد من أفراد هذا المنفي. فلا حول لك عن أي شيء ولا قوة لك على أي شيء إلا بالله، نكر في سياق النفي. ولهذا في الرواية الصحيحة ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. وكذلك في سائر الأدلة في الشروط سواء كانت عاملة أو غير عاملة، التي تجزم أو التي تجزم أو التي لا تجزم، الجواز والجواز، مثل مثلا إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحد المسجد فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ماذا؟ ركعتين. فهذا فيه عموم، إذا دخل أحدكم فلا يجلس، نكر في سياق الشرط. فتعم مش بعد وإن أحد من المشركين، وإن أحد كذلك نكر في سياق الشرط، أي واحد استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم كذلك المقصود تجري هذه القاعدة على كل ما يمر عليك من الأمثلة تدخل تحت هذه القواعد. والشأن يا إخواني هو تطبيقها، هذا المقصود من هذا، هو أنك حينما هذا الذي يعوزنا وينقصنا حتى في باب التقنية، الإنسان قد يغفل أحيانا عن العموم. ولهذا أهل العلم الموفقين حينما تمر عندهم الأدلة والنصوص ويطالع عليه أن ينظر في السياق، هل هو من صيغة العموم من صيغة الإطلاق، مثلا هذا العموم مثلا هل هو نكرة في سياق الشرط في سياق النهي في سياق النفي، مثلا هل هو من صيغ العموم عموما ما أشبه ذلك من أسماء الشرط أسماء الاستفهام الأسماء الموصولة المبهمة وغير ذلك، ينظر. فهذا ينفع من صلى على جنازة، من صلى على جنازة فله قراب، فإن تبعها حتى له قراب، من صلى هذا العموم ينفعنا في مسألة، مثلا هل هذه الصلاة من صلى على جنازة من صلى، هل هذا الأجر يعني يحصل بكل جنازة قراب أو لا يحصل إلا قراط واحد إذا كانت الصلاة واحدة، يعني لو صلى الإنسان على 10 جنائز هل له قراط واحد أو 10 قراريط؟ إيش نقول؟ نعم هذا ينفعنا في مثل هذه المسائل. وقد يتجاذبه مثلا شيء من المعاني الأدلة، لكن أنت حينما تنظر تقول من صلى، ولا شك أن صلاتك على الجنازة هذه غير صلاتك على الجنازة، أنت صليت على هذه الجنازة، صليت على 10 جنائز، وصلاة من صلى على 10 جنائز غير صلاة من صلى على جنازة، فظاهر أنه يحصل قراب على كل جنازة، على كل جنازة. وهكذا مثل ما تقدم إذا دخل أحد المسجد فليس حتى يصلي ركعتين، إيش ظاهره؟ العموم في الأحوال في جميع الأوقات، يشمل جميع الأوقات، ما نخص وقت دون وقت، دخل مثلا وقت نهي أو غير وقت نهي، للعموم في هذا الخبر. وهكذا في سائر أنواع العموم، إذا سمع أحدكم النداء، إذا سمعتم النداء إذا فقولوا مثل ما يقول، حديث أبي سعيد في الصحيحين وحديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم عنهم رضي الله عنهم، إذا سمعتم المؤذن، إذا سمعتم النداء، وش هذا؟ إيش ظاهره؟ يشمل كل مناد تسمع. ولهذا اجتهد العلماء في هذا، لو إنسان سمع مؤذن ففرق ثم سمع مؤذن ثاني، هل يدخل في العموم ولا يدخل في العموم؟ يتجاذبه مثلا ربما معاني. من أخذ بالمعنى العام قال أنا سمعت، والنبي يقول أنا سمعت نداء، ما خصص بمؤذن واحد. ومنهم من فرق بين من سمع بعدما صلى، من سمع بعدما صلى، ومن سمع قبل أن يصلي، مثل إنسان صلى في بيته مثلا، أو المرأة مثلا. ولهذا هذا الحديث حتى يشرع للمرأة، ليس خاص بالرجال، عام أيضا، نأخذ بالعموم، ما نقول خاص بالرجال. حتى ما سمعت ما تقول مثل ما يقول المؤذن، فإنها بالحاجة، والمريض في يصلي بيته، يصلي في بيته كذلك يجيب المؤذن للإطلاق. النبي قال إن سمعت المؤذن ولم يخص أحد، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ولا شك أن العبد بحاجة إلى أن يستعين الله عز وجل، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة. وإن كان مثلا المريض مثلا ليس مخاطئ، والمرأة تصلي في بيتها، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومحتاج للإعانة في أن يؤدي الصلاة. بل ربما المرأة بيتها قد تكون حاجتها أشد، قد تنشغل مثلا بأمور بيتها وأولادها. فلهذا عمومه يدخل فيه الرجل والمرأة والمريض والصحيح من جهة ماذا؟ الإطلاق إذا سمعتم. طيب هل يدخل فيه المؤذن نفسه ليؤذن ويقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر، يجيب نفسه؟ هل يجيب نفسه ولا ما يجيب نفسه؟ نعم. لماذا؟ ها؟ لكن هنا قد يرد عليه أن يقال النبي قال إذا سمعتم، فهناك مسمع وسامع، وخاطب من؟ السامع، وهناك مسمع والمؤذن، هذا معنى. ولهذا بعض العلم قال إنه خاص بالسامع، بالسامع دون المسمع. ومن العلم من قال يجيب نفسه، لكن لعل والله أعلم أنه خاص، أنه لا يدخل في هذا. ثم أيضا يظهر من حال مؤذن النبي عليه السلام أنهم يكتفون بالأذان، أنه لم ينقل عنهم مثل هذا. ومثل هذا قد لا يخفى في الحقيقة، وأيضا قد يكون يعني يتبين ويظهر لو كان يجيب نفسه. نعم، في شيء حول هذا البحث؟ يعني مسائل واضحة، والشأن يا إخواني كما تقدم هو التطبيق، هذا الذي يعني يعوزنا جميعا حينما نعرف هذه القاعدة. يمر علينا حديث دليل من الكتاب والسنة، ينظر الإنسان أشكل عليه في هذا، عليه أن يراجع ويبحث، يعني هذا ينفع بباب العموم. والبخاري رحمه الله، ونأوصي نفسي إخواني المطالعة لتراجم البخاري، كثيرا ما يعمل بالعمومات والإطلاقات، العمومات عموم الألفاظ وعموم المعاني، عموم المعاني في هذا، وهذا بين من تراجم رحمه الله. ويستنبط أحيانا مسائل مهمة قد يقع فيها خلاف، يكون الدليل فيها بين من العموم الذي يذكره رحمه الله. ثم ذكر تخصيص العموم، أن العموم قد لا يخص إلا بدليل، بالشرط من قوله وإن كنا أولاة حمل، يعني قيدها بأن فأنفقوا عليهن حتى يضعن، يعني قيد الحمل بأن تكون مطلقة يعني حاملا فتكون لها النفقة. وهكذا مثلا حينما يقول إنسان أكرم الطالبة إن اجتهد قيم اجتهاد، وهكذا سائل أوصاف أخرى، هذا قد يكون بالصفة، هذا بالصفة في القول سبحانه وتعالى من فتياتكم المؤمنات ونحوها، فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين. وكذلك أيضا بعض أنواع التخصيص مثل حتى وكل وشر، حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى تنكح زوجا غيره، هذا تخصيص بالغاية. كذلك المطلق من الكلام يحمل على المقيد، هذا مثل ما تقدم مصنف يقول لا يحمل إلا بدليل، فالأصل على الإطلاق، مثل آيات النهي عن الدم، حرمت عليكم الميتة والدم في عدة آيات، قيدت بآية الأنعام أو دما مسفوحا، الإطلاق هذا قيد بالدم المسفوح. أما ما يكون في اللحم ما أشبه ذلك فإنه هذا لا بأس، ولو طبخت الذبيحة واللحم وعلت حمرة الدم الذي على اللحم ليس سائل، فإنه طيب هو حلال. والمجمل يقابل المبين، والمجمل هو الذي يحتاج إلى غيره من البيان، مثل إجمال الصلاة والزكاة بينها النبي عليه الصلاة والسلام. والمشتبه يرد إلى المحكم، والكتاب أحكم، كتاب أحكمت ألف لام ميم راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت لدن حكيم خبير. وكذلك هو متشابه، هو كله محكم كما في الآية، وكله متشابه، الله نزل أحسن كتابا متشابها. وكذلك منه المحكم متشابه، منه آيات محكمات قلنا مكتب، وأخر متشابهات. والمتشابه يرد إلى المحكم، فهو إحكام في بيانه وتفصيله، وأن بعضه لا يعارض بعض. وكذلك تشابه في أنه يشبه بعضه بعضا، فما فصل هنا أجمل هنا، وما ذكر هنا يعني لا يخالف ما ذكر في موضع آخر، وهكذا. فكله محكم، يحمل على المحكم واضح البين. هذه طريقة العلم. أما من كان بغير ذلك فإنه يعكس الآية، لكن أهل العلم يردون المشتبه المتشابه يردونه إلى المحكم، والمجمل يردون ماذا؟ إلى المبين. ولا يقال المجمل كما قال بعض الأصوليين ما ليس له معنى، لا، هذا ليس بصحيح. ما ليس معنى لا يخاطب الله به سبحانه وتعالى، إنما له معنى لكنه يحتاج إلى بيان، وهو في هذه الحال لم نؤمر به، لكن نفهم من معنى وأقيموا الصلاة ونفهم من معنى وآتوا الزكاة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام صفة وكيفية للصلاة، وهكذا سائر ما أمر الله به سبحانه وتعالى مما أجمله في الكتاب. ويجب العمل الظاهر ولا يعد عنه إلا لدليل، ويدخل في الظاهر النص، والنص من باب أولى. فإذا جاءنا الظاهر نلتزم به، ومثل ما تقدم كان المصنف أيضا يعمل بالعام يعمل بالمطلق، ولا يلتفت إلى ادعاء الخصوص أو ادعاء التقييد إلا بدليل. كذلك إذا جاء النص له ظاهر فنعمل بظاهره، نقول يحتمل ويحتمل، لا، هذا حرف تحريف للنصوص، والشارع يخاطبنا بما نفهم، وهو من أنصح الناس عليه الصلاة والسلام وأنصحهم ومن أفصحهم عليه الصلاة والسلام، فنبادر إلى العمل بما أمرنا به عليه الصلاة والسلام. والشيء الذي يحتمل فإنه يبينه عليه الصلاة والسلام، ولا يؤخر البيان أو في الحاجة، إنما أحيانا ربما يكون تأخيره إلى وقت الحاجة. نعم. ما هذه أعداد بالتكرار أو الشرط تكرار هذا؟ الظاهر ما في الشرط أو الصفة عندنا أو الشرط ما أدري يعني. ننظر نسخة. نقول الشرط ها؟ في نسخة أخرى بينه. إيه كأنه ينظر أيوه. أو 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 مصحفة من شيء آخر. الشرط أو الصفة. لكن الشرط تقدم الشرط. نعم. نعم.
والكلام له منطوق يقابل لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى بالحكم من المنطوق به. كان مفهوم موافقه يكون الحكم عليه أولى بالحكم من المنطوق به، وإن كان خلافه قيل له مفهوم مخالفة فيكون الحكم فيه مخالفة للحكم في المنطوق به، بشرط أن لا يخرج مخرج الغالب، ولا يكون جوابا لسؤال سائل، ولا سيق للتفخيم أو الامتنان، ولا لبيان حادثة افترض بيان الحكم في المذكور.
قال رحمه الله: والكلام له منطوق وله مفهوم، والمفهوم مفهوم مخالفة وموافقة، والمفهوم والمنطوق هو ما دل في محل النطق، وهذه سائر كلامه عليه الصلاة والسلام الذي يكون دالا على مراده على وجه المطابقة، فهذا المنطوق الصريح يعمل به، يقابل لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه. كذلك هو التضمن، فإنه حينما يأمر عليه الصلاة والسلام مثل ما تقدم في الحقيقة أنه له ظاهر، وهذا هو معنى له منطوق، فكل نص يأتينا منه عليه الصلاة والسلام فإننا نلتزم به ونعمل به على ظاهر، لأن هذا هو منطوقه، مثل سائر ما أمر به في قوله في الأدلة في الكتاب والسنة، ومثل ما تقدم في بعض الأمثلة: صلوا كما رأيتم يصلي، خذوا عني مناسككم، إنما الأعمال بالنيات، وما أشبه ذلك من الأوامر من النصوص الدالة على مطابقة على المطابقة أو الدلالة في محل النطق، الدلالة في محل النطق. وكذلك له مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه، فإن كان أولى فهو المسكوت عنه، المعنى المسكوت، إما أن يكون مساويا أو يكون أولى. فالأولى هو فحوى الخطاب أو مفهوم أولوي، والذي مساوي في معنى الأصل، في معنى الأصل. ولعل تقدم الإشارة إلى هذا مثل ما تقدم في قوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل ذرة خيرا يره. فالذي ينفق مثلا أكثر من هذا فهو من باب أولى، وكما قال العلماء حينما ينفق مثلا مقدار الكف فهذا أكثر وأبلغ من مثقال ذرة فهو أولى. وكذلك إذا كان مساويا مثلا، إذا كان مساويا، وهذا كثير، وهذا وله أقسام، وله أقسام، مثل ما ذكروا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون بطونهم نارا، مثل الذي يأكلها الذي يعني يخرجها ويبذرها مثلا، أو الذي يحرقها على قول مثلا، فإنه يكون في مساويا. وهكذا سائر المعاني الأخرى، لكن المفهوم إما أن يكون أولويا فهذا مفهوم لكنه في حكم النص عند جمع من أهل العلم، عند جمع من العلم، وإما أن يكون مساويا فهذا قياس في معنى الأصل، فهذا هو مفهوم الموافقة. وقد اتفق العلماء من حيث الجملة على القول به وأنه حجة. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي، بعد والعمياء، العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي، الكسيرة التي لا، ها، والمريضة البين مرضها. فإذا كانت الشاة مثلا، إذا كانت الشاة عمياء، العوراء البين عورها، إيش نقول؟ هل يجوز تضحيبها ولا يجوز تضحيبها؟ ها، باب أولى. طيب العوراء البين عورها لا تجزى، لا تجزى، العمياء تجزى ولا ما تجزى؟ طيب ما العلة في النهي عن العوراء؟ ها، كيف قياس أولى؟ قال عوراء، ما البي، ما قال عوراء، قال عوراء البين عورها، العوراء البين عورها، ها؟ طيب العمياء ما تأكل، ها؟ أربع الصوت. طيب هل العيب هو العور؟ وما قال عور، قال عوراء البين عورها، يعني الإخوان يقولون مثلا أن العوراء يكون أكلها ماذا؟ ضعيف، لا تأكل لا من شق واحد، إذا أتت إلى الشجرة تأكل مثلا، إن كانت اليمين عوراء تأكل شق الأيسر ولا تأكل شق الأيمن، وإن كانت العكس فلا تأكل كثير، صح ولا لا؟ تضعف. طيب العمياء من يغذيها؟ صاحبها في البيت، ويختار لها ماذا؟ أطيب الطعام، تكون سمينة، ها؟ على هذا تكون أطيب، ما تكون أولى؟ نعم، أثبت العرش ثم انقش، هذا الشيء اللي نادي الآن، ها؟ ها؟ هذا ولهذا يقول علماء هذا من باب قياس الأولى الظني، عندنا قياس الأولى قطعي، قياس أولى ظني، ينبغي التنبه. قياس الأولى قد يكون قطعي، إذا كان قطعي هذا إشكال، مثل فمن يعمل قدرة خيره خيرا يره، فلا تقل لهم وأف، الإذاء بالسب والضرب واضح أنه مقطوع، أنه أقبح، الإنفاق كف معلوم واضح أنه أولى من إنفاق ذرة، هذا إشكال. طيب لكن العمياء هل هي أولى بالمنع من العوراء أو ليست أولى؟ العلة، إذن إذا قلنا إن العمياء أولى هل مقطوع العسى بالظن؟ ها؟ على سبيل الظن، لأنه يحتمل أنه تضعف الأكل ويحتمل لعيب العور الظاهر. أما هذه العمياء قد تكون عينها سليمة في الظاهر بس أنها لا تبصر، لا تبصر، وفي الأكل صاحبها يختار لها ماذا؟ أطيب الطعام، فتكون سميلة كريمة. فلهذا كان هذا القياس أولوي ظني. مثل إذا قلنا لا تقبل شهادة الفاسق، شهادة الكافر تقبل ولا ما تقبل؟ ها؟ المسلم الفاسق لا تقبل، الكافر طيب باب أولى، ظن عسب الظن ولا عسب القطع؟ لماذا عسب القطع؟ يمكن كافر متدين ما يكذب، وهذا فاسق لا يبالي، هذا الكافر متدين ما يكذب، يعتقد أن الكذب لا يجوز. ها؟ صح، لكن هو لا يكذب، هو كافر، لكن حينما مثلا تستأمنه أمانة يؤديك الأمانة مثلا، قد يكون مسلم لا يبالي يأكلها لا يبالي. ها؟ كيف؟ إيه هذا شيء، مأخذ آخر، مأخذ. ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يقول الله عز وجل قنطار يؤديه إليك، هو من أهل الكتاب هذا هو. نعم، عساك تسلم. نعم طيب، ولهذا يعني الكافر قد تجوز شهادة في بعض الأحوال، فعدم قبول شهادة الكافر عند أهل العلم عند بعضهم يقولون المنع هنا ليس على سبيل الجزم على القطع الأولوي أو على سبيل القياس، إنما على سبيل الظن، على سبيل الظن. من نظر إلى مسألة الكافر والفاسق قال لا شك هذا كافر وهذا مسلم، والعلة، ومن نظر إلى أن العلة أخرى هو كون من يصدق. ولهذا انظر إلى أهل العلم في باب رواية الحديث، قبلوا رواية بعضها البدع، بعض البدع، ولم يقبلوا رواية بعض، يعني قبلوا رواية أهل البدع من الفسق في الاعتقاد، ولم يقبلوا رواية من كان فسقه في العمل، لأن فاسق الاعتقاد هذا يتدين بعدم، كالخوارج، كالخوارج يتدينون بعدم الكذب، لأنهم يرون أن الكذب مكفر، بل بعض الخوارج يرون أن الصغائر تكفر، صغائر الذنوب تكفر عندهم. المقصود فهم المأخذ، أما مسألة الترجيح هذا بحث آخر، المقصود فهم مأخذ المسألة يا أخواني. طيب، ثم ذكر رحمه الله مفهوم المخالفة وحجة عند الجمهور. مفهوم المخالفة لها أقسام عدة، وهنالك عوارض تمنع من المفهوم، أنه لا مفهوم له. إذا سيق مساق الامتنان، مساق التفخيم، خرج جوابا لسائل، خرج مخرج الواقع، الواقع مثلا قوله سبحانه وتعالى هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، هل يجوز أكل القديد من لحم البحر ولا ما يجوز؟ يجوز، لو أنك خدت السمك وقدد ويبس تأكله، الله يقول لحما طريا، هل نقول هذا له مفهوم غير الطري لا يؤكل؟ أو لأن المنة بالطري أعظم من المنة ماذا؟ الامتنان، قصدي الامتنان بالطري أعظم من امتنان ماذا؟ بالقديد. فلأجل هذا سيق مساق الامتنان، مثلا كان على سبيل التهييج والتفخيم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 وعشرة، لا يحل امرأة تؤمن. هل لو كانت مثلا كتابية من الكتاب، زوجة كتابية، هل يقال لا تحد؟ أو كانت صغيرة غير مكلفة، غير مكلفة، لأن قال امرأة وظاهر امرأة مثلا أنك، لكن وقوله تؤمن، لكن هذا خرج مخرج ماذا؟ التهييج أو تفخيم الأمر، وما خرج مخرج التهييج وتفخيم الأمر لا مفهوم له. ولهذا تحد عند الجمهور هذه النساء، تحد عليه الإحداد، فهذا لا مفهوم لخروجه ماذا؟ مخرج التهييج، لأن التي تمتثل من هي؟ التي تؤمن بالله واليوم الآخر، تؤمن، مثل تقول الذي يحافظ على صلاة الجماعة الذي يخاف الله الذي يؤمن بوعده وعيده. لكن ليس معنى ذلك أن من يعني مفرط في هذا أنه يحافظ، لا، إنما أنك تقول أن الذي يحافظ عليه حقيقة وكذا هو بهذا الوصف، وتجب على غيره. وكذلك أيضا إذا خرج مخرج الغالب وربائبك التي في حجوركم ونسائكم التي دخلتم بهن، العادة أن بنت الزوجة تكون في حجر زوج أمها، ومع ذلك ولهذا فإن هذا القيد ليس بشرط لو كانت في حجره مثلا، لأن خرج مخرج الغالب أنها تكون في حجره. كذلك أيضا أدلة أخرى مثلا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل يجوز أكل الربا إذا كان ليس أضعافا مضاعفة أو يحرم؟ يحرم. لماذا؟ أنه خرج البيان ماذا الواقع، وإلا فإنه لو باع إنسان مال أو أعطاه 1000 ريال يردها بعد سنة 1500، هذا ربا حرام بلا خلاف. حل الأجل فقال تقضي أو تربي تزيد 1500 1600 1700 هذا أضعاف مضاعفة. كانوا في الجاهلية إذا حل الأجل إيش يقولون؟ إما أن تقضي أو تربي، فنزلت الآية لبيان الواقع، لبيان الواقع، فما كان بيان الواقع فإنه لا مفهوم له. وهكذا من سائر المفاهيم. شيخ المصنف رحمه الله. نعم نكمل. ها ضرورة هذه. نعم بقي آخر كم بقى على الآن؟ إن شاء الله. نعم.
والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه ولا يصار إلى
نعم كم؟ زين الحمد لله. 28 بخشت الوقت جاك الله. 28 دقيقة بقي. والنسخ
هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه.
نعم النسخ كما قال رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، بعد قال رفع مدلول الخطاب متقدم بخطاب آخر متأخر عنه أو ثاني متأخر عنه، فهذا هو النسخ. والمصنف يقول ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه، ما نقول هذا منسوخ إلا بدليل، ولكن ما يدعى النسخ لأدلة، ومهما أمكن الجمع فإنه يقال بإبقاء النصين، لأن حينما تقول نسخ ترفع مدلول هذا الخطاب وتعمل بالنص الثاني، وحينما تبقيهما وتعمل بهما وتجمع بينهما تعمل بهما، والعمل بهما أولى من القول بأن أحدهما منسوخ. والأدلة في هذا كثيرة التي ذكرها العلم في باب النسخ مما ذكر وأمثل الجمع، ولعل السابق أيضا أمثل معنا. فالأصل أنه مهما أمثل الجمع ولو كان علم أن أحدهما متأخر فإن القول بالجمع هو الأولى. وهناك أدلة صريحة جاءت بالنسخ الصريح، هذا لا إشكال فيه، إنما حينما يقع التردد هل هو منسوخ أو ليس بمنسوخ، ولهذا قد يرد نص ثم يرفع وتبقى العلة، تبقى العلة مثلا، مثل مثلا صحيحين عن جميع الصحابة عن سلم أكو أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم في عام الأعوام ألا يدخروا فوق 3 ليال، ثم بعد عليه قال يا رسول الله هل نعمل كما عملنا عام أول؟ قال لا، إنما نهيتكم من أجل الدابة، فكلوا وتصدقوا كيف شئتم. فذاك رفع لكن العلة موجودة، يعني قد يكون يرفع الحكم في وقت لعدم وجود العلة، وإذا وجد العلة فالحكم ثابت ما يقال منسوخ. ولهذا لو حصلت الدابة مرة أخرى والشدة فإنه يؤمرون كما أمروا في ذاك العام، قال من أجل الدفع، من أجل هذا من باب التعليل. نعم. وأما القياس
أما القياس فهو تسوية الفرع من غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما فرق، وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المتخالفين، وهو حجة عند جمهور الأصوليين ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه.
نعم، القياس هو الاختبار، والأصل بالمسبار اختبار الشيء بالشيء، وهو كما قال صنع التسوية فرع، بعض يقول الحاق فرع بأصل في من علة جامعة بينها، فرع أول بأصل ثاني في حكم ثالث لعلة، هذه أركان أربعة جامعة بينهما، مثل مثلا الحاق الرز بالبر، الحاق نعم يجري فيه الربا، البر بالبر هذا أيضا فيه الربا، البر بالبر يجب التساوي، ما أشبهه في العلة كذلك ما سواه في العلة فهو في حكمه، وهكذا. ولهذا تجده يلحق به في العلة وفي المعنى في الحكم، البر بالبر، لأن البر اسم جنس دخلت عليه ال، فيشمل البر قليل أو كثير، ما نقول البر الذي يكال بالبن، لا نقول البر بالبر، أليس كذلك؟ الرز بالرز، هل يشترط أن يكون هل يشترط أن يستوعب المكيل أو لا يشترط؟ ما يشترط. فلو أنه باع حفنة بحفنة، حفنة بحفنتين، إيش نقول؟ لا يجوز، التمر بالتمر كذلك، ما نقول أن الذي لا يجوز هو ما يبلغ مقدار المكيل، لا، قال البر بالبر، هذا عموم يشمل كل قدر من البر، كذلك الفرع لحقناه به كل قدر من الرز، وهكذا سائر أصناف الربا، تمر بالتمر، هل تجوز تمرة بتمرتين ولا ما تجوز؟ ما تجوز. طيب كيف نكيلها؟ إما أن تكون متساوية أو تكال بشيء على قدرها، المقصود أن هذا قول الجمهور خلافا للأحناف رحمه الله عليهم، لأنهم بعض نظر إلى أنه ما يكال، والصواب كما في الحديث، وكذلك ما يلحق به من باب القياس. وحج عند جمهور الأصوليين إن خالف الظاهرية في باب القياس، والصواب قول عامة أهل العلم. والقياس أقسامه كثير، ومنه قياس مقطوع به، ومنه قياس يعني قريب من المقطوع، ومنه قياس ضعيف، وهذا مفصل في كلام أهل العلم. نعم.
ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يزال الضرر بالضرر، والضرورات تذيب المحظورات.
نعم، يقول رحمه الله، وهذه عادة المصنف دائما ما يلحق بمصنفاته رحمه الله قواعد الفقه حينما يصنف في أصول الفقه، وقواعد الأصول حينما يصنف في القواعد الفقهية، مثل ما سبق لترابط هذه العلوم وأخذ بعضها بزمام بعض وتوافقها واتفاقها وعدم اختلافها. وسبق الإشارة إلى أن كثير من القواعد الأصولية أيضا يمكن استدلها بالقواعد الفقهية. الأصل ومن القواعد أن المقرر عن اليقين لا يزول بالشك، وهذه محل اتفاق، قاعدة كلية لحديث عبد الله بن زيد، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد حركة في الحديث، قال لا يصح يسمع صوتا يجد ريحا، كذلك في حديث أبي هريرة صحيح مسلم معناه لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا يجد ريحا، هذا أصل القاعدة. فاليقين هو بقاء الشيء، ولا ننتقل عنه إلا بيقين. وألحق بعض العلم الظن الذي حينما يضعو حينما يقوى الظن ويضعو في اليقين، فإنه في هذه الحالة يجعلون تحت قاعدة إذا تعرض الأصل والظاهر، ليس معنى ذلك لا بد القطع، لا، أحيانا قد يقوى الظاهر ويضعف الأصل فيقوى عليه، فنغلب جانب الظاهر على الأصل. ولهذا هنا قاعدة عظيمة فر عليها ابن رجب فروع عظيمة، إذا تعرض الأصل والظاهر، هل يقدم الأصل أو الظاهر؟ فذكر رحمه الله صور هذه القاعدة. والأصل بقى ما كان على ما كان، وهذه فرع عن قاعدة اليقين ما يزال الشك، فإذا شككت في شيء فالأصل بقاء، فإذا وجدت الماء طاهر ثم غبت عنه مدة ثم رجعت وجدته متغير، نقول أصل البقاء ما كان على ما كان، فلا تقول لعل تغير نجاسة، نقول لا الأصل طهارته. ولا نعم ولا يزال الضرر بالضرر، الحديث لا ضرر ولا ضرار، فالضرر لا يزال بالضرر. وهذا له قواعد، ومنه ومما يبين القاعدة التي والضرورة تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها، مثل ما تقدم في آكل الميتة، لآكل الميتة، فالضرر لا يزال بالضرر. وإذا حصلت الضرورة ولا يمكن احتمالها فإنه كما تقدم تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها، والإنسان لا يزيل ضرره بإيقاع الضرر على غيره. نعم نعم.
والعز يسقط الواجب، والمشقة تجلب التيسير، والرجوع إلى العقل في كثير من الأمور.
نعم، قال رحمه الله: والعجز يسقط الواجب. وهذه قاعدة أيضا، لا واجب العجز ولا حرام مع الضرورة، لا واجب العجز ولا والعجز يسقط. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم. قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والعاجز عن الواجب كالذي أدى الواجب، لأن الأعمال بالنيات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بمدينة أقواما، الحديث إلى غير ذلك. بل إن الذي ينوي ليس مجرد عجز، لا، لو لم يعمل أصلا، لو لم يعمل هو عاجز يعني ونوى الخير، نوى الخير، فإنه بنيته يبلغ العاملين. وهذا فيها حديث كثيرة: إنما الدنيا لأربعة نفر، الحديث قال: فأجرهما سواء إذا نوى الخير، فأجرهما سواء. المشقة تجب تيسير، وهذه قاعدة عظيمة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والمشقة تجب تيسير، وقاعدة الضرر يزال قاعدتان متقاربتان، لكن المشقة تجب تيسير قاعدة أوسع وفروعها أكثر. والضرر الضرر لا يزال بالضرر وفروعها، هذه فيما اشتد من النوازل أو المساء النازل على المكلف، أما المشقة فهي أوسع وتأتي في كثير من العبادات مثل الجمع ونحو ذلك من المسائل التي تعلم المكلف. نعم. والرجوع قرأته، والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور، تقدمت الإشارة إلى هذا. والعادة محكمة أو محكمة، والعرف سبق معنا أنه ليس تغيير إنما للأحكام، إنما قد تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، وإلا فالحرام حرام والواجب واجب، إنما يختلف الحكم بحسب حال الناس، ويجد للناس في العقل بقدر ما أحدثوا من الهجور. سبق شرح وبيان هذه القاعدة. نعم.
والأصل في العبادات المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود والمقاصد.
نعم، بارك الله فيك. ما عندكم زيادة ولا ما عندكم زيادة؟ دليل ويعمل عند التعارض. نعم. أول إيه؟ إيش موجود؟
ويعمل عند التعارض ليقول.
أي نعم، يعني هذا أنا قيدت عندي. نعم طيب، عندك ويعمل. أقرأ.
ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات، ولذلك قد يعرض بالمقبول من مرجحات ما يعني يصير به مساويا للفاضل وأفضل منه، والله أعلم.
بارك الله. الأصل في عبادة المنع، فلا تتعبد إلا بما شرع الله، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعبادات على التوقيف، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالإنسان إذا أراد أن يتعبد بعبادة لا بد أن يكون لها أصل، وإلا فنقول في مقامنا: فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. هذا هو، هذا أصل محكم يرتاح المكلف. ولهذا تجد أهل البدع في حسرة وفي نكد، وحينما يقعوا في البدع فإنهم يضعفون عن الطاعات، بل ربما تثقل عليهم، بل قد يبغضونها ويكرهونها، لأنها تشربت نفوسهم بالبدع فضعفت عن السنن. ولتجد مثلا الناس اللي يبتدعون بعض البدع في باب الأعياد، عيد الميلاد، عيد كذا عيد كذا، تضعف أنفسهم عن الأعياد الشرعية ولا تفرح ولا تأنس، لأن هؤلاء حينما يعملون هذه الأعياد ويتشربون بها مثل الإنسان الذي يتغذى بالأغذية الفاسدة، نفسه لا تقبل على الأغذية الطيبة بل لا تطيب له. هكذا أيضا أعمال الطيبة حينما يتغذى أو يعمل ويتشرب بأعمال فاسدة أو بدع يضعف عنها، بل ربما كما تقدم يبغضها أو ويكرهها. والأصل في عادات الإباحة، فكل ما على وجه الأرض خلقه، والذي خلق لكم ما فيه جميعا، فالعادات الأصل فيها الإباحة وعدم الحظر فأنت في سعة، وكذلك الأصل في العقود فلا يحرم منها إلا ما دل عليه الدليل، فلا يحرم منها إلا ما حرم الله ورسوله. ولهذا الواجبات والمحرمات محصورة، وما حله الله وأباحه الله في سعة عظيمة وفسحة ليس فيه ضيق على المكلف. ولذا تجد بعض الناس ربما يزداد أحيانا من بعض الأمور، يريد أن يوجب نفسه يريد أن يوجب على نفسه أشياء أخرى، يعني لأنه يرى أنه فيه قوة، ما يدل على أن ما أمر الله به في طاقة الإنسان ويمكن أن يطيق أكثر منه. وكل ما دل على مقصود متعاقد ومتعامل من الأقوال والأفعال عقد في العقود والمقاصد سبق الإشارة إليه في باب العرف، وأن العبرة بما يدل على الرضا، وأن ليس هنالك صيغة معينة في هذه العقود، بل كل ما دل على الرضا فإنه من العقود الصحيحة، وذلك داخل في دائرة الإباحة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء وبعث عليه الصلاة والسلام والناس يتبايعون بيعات وعقود، فلم يمنع منها شيء ولم يحرم شيء، بل قال نهى عن أشياء وحرم أشياء وسكت عن ما سوى، فدل على أنها على الحل والإباحة. ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات حين تعارض أدلة، ولا يمكن هذا حينما لا يمكن الجمع، إذا لا يمكن الجمع فيعمل بإحدى المرجحات، كون هذا الحديث مثلا في الصحيحين مثلا أو كان هذا طرق أكثر، فيعمل بالمرجحات. ولذلك قد يعرض، وهذا قد يكون صنف رحمه الله رادا أمورا أخرى، وقد يعرض المفضول من المرجحات ما يصير به مساويا. إنسان مثلا سألنا هل أفضل أكثر من الصلاة أو من قراءة القرآن، قلنا الصلاة أفضل، الصلاة أفضل. قال أنا في الصلاة يعني لا أجد أنس، وربما تكثر بمع الوساوس والهواجيس، وعند قراءة القرآن أجد راحة وطمأنينة. وآخر يقول أنا عند قراءة القرآن ربما تكثر بالهواجيس والوساوس وربما لا أحضر، وعند الدعاء أجد لذة وراحة، أيهما أفضل؟ نقول أنت لا تهمل ولا تهجر القرآن، لكن لا بأس أن تكثر من الشيء الذي تأنس به، والدعاء وإن كان مرجوح لكن في حقك راجح، هو الأصل أنه راجح. وكذلك عن الصيام والصلاة، فهذه أمور باب واسع تختلف بحسب الشخص، قد يكون المفضول فاضلا كما تقدم. ولذا قال أحمد رحمه الله انظر إلى قلبك فاعمل، يعني انظر إلى ما يكون قريبا إلى قلبك أو أصلح إلى قلبك. هذه انتهينا بهذا، ونسأل سبحانه وتعالى لكم لنا والتوفيق والسداد، وأن يزغني أخو علم النافع ولنا الصالح، وأن يغفر للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وأن يجعلنا وإياه وإياكم في علم والدينا وإخواننا وعموم المسلمين منه وكرمه، وصلى الله عليه وسلم.